بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبدأنا بالأمس الحديث عن التوابع، وبدأ المؤلف رحمه الله بالحديث عن باب النعت بصفته، أي أول أبواب التوابع. وفي باب النعت ما قد نحتاج إلى إعادته الآن إعادة سريعة، لأننا محتاجون إليه في باب عصر البيان الذي سنأخذه في هذا الدرس إن شاء الله. نحن قلنا في النعت بأنه التابع الذي يتبع، تابع المشتق أو المؤول المشتق الذي يتبع منعوته، وقلنا إن تبعيته لهذا المنعوت تختلف باختلاف نوعه وحاله. فإن كان النعت حقيقيا فإنه يتبع منعوته في 14، وإن كان النعت سببيا فإنه يتبع منعوته في 2/5. وقلنا إن النعت الحقيقي سمي حقيقيا لأنه في واقعه صفة حقيقية للمنعوت، وضابطه أيضا غير ذلك أن يكون رافعا لضمير المنعوت. إذا قلت مررت بمحمد العاقل، فالعاقل صفة لمحمد، تريد أن محمد نفسه هو العاقل، وفي العاقل ضمير مستتر يعود إلى محمد، العاقل هو أي محمد. هذا النعت الذي على هذه الشاكلة هو النعت الحقيقي، ولا بد أن يوافق ويتطابق مع منعوته في 14، انتبهوا لها لأننا محتاجون إليها الآن في باب عصر البيان. الأربعة من عشرة ما هي؟ مررت بمحمد العاقل وثقه في الجر، وهو أحد ثلاثة، يعني الجر أو الرفع والنصب، أحد أوجه الإعراب لا بد أن يوافق فيه. فإذا كان منعوت مجرورا وجب أن يكون النعت مجرورا، فوافقه هنا في الجر ووافقه في التعريف، فكلاهما معرفة بمحمد العاقل، ووافقه في الإفراد، فكل منهما فكلاهما مفرد محمد العاقل، ووافقه في التذكير والتأنيث فكلاهما مذكر. فلا بد أن يوافق النعت منعوته في 14. الأربعة من عشرة ما هي؟ هي أربع فئات أو أربعة أنواع أو أربعة أشياء، يعني مجموعها يتكون من مجموعها 10 أشياء. لا بد أن يوافق النعت منعوته في واحد أو في 4 من هذه 10. فالعشرة ما هي؟ هي أوجه الإعراب الثلاثة، الرفع والنصب والجر، والإفراد والتثنية والجمع، هذه 3 أيضا أصبحت 6، والتعريف والتنكير هذان 2 أصبح 8، والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث أصبح المجموع 10. هذه 10 تمثل 4 فئات، لا بد أن يوافقه في واحد من هذه 4، أو يأخذ في 4 من هذه 10 التي ذكرناها. هذا إذا كان المنعوت أو إذا كان النعت حقيقيا. النعت الحقيقي ما هو؟ هو الذي يرفع ضمير المنعوت ويعد صفة حقيقية للمنعوت. مررت بمحمد العاقل، العاقل هو محمد، وفيه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد، هذا النعت الحقيقي. أما النعت السببي فهو الذي في حقيقته ليس صفة لمحمد، ولكنه صفة لما بعده، صفة في الواقع لما يأتي بعده، لكن المجموع كله يشكل صفة لمحمد. إذا قلت مررت بمحمد العاقل أبوه أو العاقلة أمه، مررت بمحمد العاقلة أمه، المنعوت عندنا ما هو؟ هو محمد، هو المنعوت، مررت بمحمد. نريد أن نأتي بصفة له لتعرفه، ليتضح لك وتعرف من المراد بمحمد هذا. فإذا قلت لك مررت بمحمد العاقل عرفت أن محمد هو العاقل. فإذا قلت مررت بمحمد العاقلة أمه، هل محمد الآن هل العاقلة صفة لمحمد أو صفة للأم؟ هي في الواقع صفة للأم وليست صفة لمحمد، فإذا لا تسمى نعت حقيقي لأنها ليست في الواقع نعت لمحمد، لكنها نعت لما بعدها للأم أو للأب أو نحو ذلك، لكنها بمجموعها تشكل صفة لمحمد. فأنت وصفت محمد بأنه هو محمد الذي أمه عاقلة، وليس محمد الذي أمه ليست عاقلة. فنحن عرفناها الآن، مررت بمحمد الكريمة أمه، عرفنا الآن بأنه فلان الذي أمه كريمة وليس فلان الذي أمه ليس بكريمة. فالكريمة في لفظها صفة للأم، لكن بمجموعها تشكل صفة لمحمد أنه محمد الذي هذا صفة أمه، وليس محمد الذي تلك صفة أمه. ولذلك سمي النعت هنا سببيا، لأنه ليس نعت حقيقي للمنعوت، وإنما هو متصل بالمنعوت بسبب معين، بينهما سبب ورابطة معينة. فأنت وصفت أمه لكي تقربه ولم تصفه هو، ومن هنا سمي نعتا سببيا. ما ضابط النعت السببي؟ ضابط النعت السببي أنه هو الذي يرفع اسما ظاهرا، هو الذي يرفع اسما ظاهرا. فالآن عندنا الكريمة، النعت هنا رفع اسما ظاهرا بعده وهو أمه، ولذلك تقول في الإعراب الكريم أبوه، أبوه فاعل، الكريمة أمه، أمه فاعل للنعت هذا. ولا بد أن يتصل هذا النعت بضمير يربطه بالمنعوت. إذا كان النعت سببيا، يعني ليس صفة في الحقيقة والواقع للمنعوت، وكان رافعا باسم ظاهر متصل بضمير يعود إلى المنعوت، فإن هذا النعت السببي لا يشترط أن يطابق في 4 من 10، وإنما يكفي أن يطابق باثنين من 5. يعني ما هما اللذان لا بد فيهما من المطابقة؟ لا بد أن يطابق في التعريف والتنكير، ولا بد أن يطابق في أوجه الإعراب فقط. التعريف والتنكير 2، أوجه الإعراب 3، هذه 5. لا بد أن يحصل عندنا 2 من هذه 5، 1 من التعريف والتنكير و1 من أوجه الإعراب، هذان 2 من 5، وهي التعريف والتنكير والرفع والنصب والجر. أما الإفراد والتثنية والجمع فلا داعي لذلك، وأما التذكير والتأنيث أيضا فلا داعي لذلك، لأنك تلحظ أن المنعوت معرفة، أن المنعوت مذكر، مررت بمحمد، والنعت الكريمة في مؤنث، فلا داعي للمطابقة في التذكير والتأنيث. وتلحظ أن المنعوت يكون جمع، مررت بالرجال، وأن النعت يكون مفرد، فتقول الكريمة أمهم، فلا داعي للمطابقة إذن في الإفراد والتثنية والجمع، وإنما تجب المطابقة في التعريف والتنكير. فلا بد أن يكون إذا كان المنعوت معرفة أن يكون النعت كذلك، ولا بد من المطابقة في أوجه الإعراب، فلا بد إذا كان هذا مرفوعا أن يكون هذا كذلك، أو منصوبا أو مجرورا. إذن الأشياء التي لا بد أن يطابق فيها النعت عموما سواء كان حقيقي أو سببي هي التعريف أو التنكير وأوجه الإعراب، وما عدا ذلك فلا تشترط في السببي. بل قلنا إن النعت السببي يحسن أن يكون مفردا دائما مهما كان المنعوت، مفرد أو مثنى أو جمع، لأنك لو ثنيت النعت السببي أو جمعته لجئت به على اللغة المسماة بلغة أكلون البراغيث، أي أنك أضفت علامة تثنية وجمع حينما يكون الفاعل مثنى أو مجموعا، وهذا خلاف المشهور. هذا خلاصة ما يتعلق بالنعت. هذه الأوجه قلت لكم إننا سنحتاجها الآن حينما نتحدث عن عطف البيان. بعد النعت مررنا سريعا على أنواع المعارف، وقلنا إنها 6: الضمائر بأنواعها، متكلم ومخاطب وغائب، متصلة أو منفصلة، مستترة أو بارزة، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرف بأل، والمضاف إلى واحد من هذه 5. هذه أنواع المعارف. وأن النكرة هي الاسم الشائع العام الذي لا يدل على معين، ومن علاماتها أن تقبل الألف واللام. تفضل يا
مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصب، أو على مخفوض خفض، أو على مهزوم جزم تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد.
هذا الباب هو باب الباب الثاني من أبواب التوابع، وهو باب العطف. والمؤلف رحمه الله عامل العطف هنا معاملته للمبهم حينما ذكر أنواع المعارف، فذكر المبهم وأغفل الحديث عن الموصول من أنواع المعارف، وقلنا إنه ربما يدخل في المبهم، ونلتمس للمؤلف رحمه الله العذر في ذلك. وهنا في حديثه عن العطف تحدث عن عطف النسق فقط، مع أن العطف كما تعلمون نوعان، العطف نوعان، وهما الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. حديث عطف النسق هو الذي يكون بواسطة حروف العطف، وهو الذي تحدث عنه المؤلف هنا. أما عطف البيان فلم يشر إليه بأي إشارة، ويحسن أن نذكره بشيء ولو بصورة سريعة. عطف البيان هو التابع الجامد الذي يوضح متبوعه إن كان معرفة، أو يخصصه إن كان نكرة. لو نظرتم إلى تعريفه لوجدتم أنه مقارب لتعريف النعت. ما الفرق بينهما؟ كلاهما تابع، وكلاهما يوضح متبوعه إن كان معرفة، وكلاهما يخصصه إن كان نكرة. فما الفرق بينهما؟ نعم، الفرق بينهما أن عطف البيان جامد، وأن النعت لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. لابد أن يكون مشتقا مثل قائم وجالس وعاقل ونحو ذلك، أو مؤولا بالمشتق مثل كلمة أسد مثلا، لأن إذا نعت بها لأنها مؤولة بشجاع، وأنت لا تريد الأسد الحيوان وإنما تريد الشجاعة، فهو جامد مؤول بالمشتق. أما عطف البيان فإنه التابع الجامد، التابع الجامد الذي يوضح متبوعه إن كان معرفة، ويخصصه إن كان نكرة. فمثل ماذا عطف البيان؟ عطف البيان مثل جاء، لا هذا يدخل في البدل ولا يدخل في عطف البيان. مثل هذا المثال، عطف البيان هو أن تأتي بلفظ، يعني كأنك جئت باسمين لشخص معين لتوضحه زيادة إيضاح للثاني بعد أن لم يكن واضحا بالأول. هذا يعني هو إذا وقع بعد هذا يعتبر عطف بيان، لكنه يعني ليس واضح بهذا الشكل. جاء محمد أبو عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا بيت شعر. أقسم بالله، الخليفة الثاني هو عمر الفاروق، إذا لم تكن معه. الخليفة الثاني هو عمر أبو حفص، هو أبو حفص عمر، أو هو عمر أبو حفص. يعني حينما تأتي باسم لشخص ولكن ترى أنه لم يتضح الاتضاح الكامل فتريد أن تزيده إيضاحا، فتقول جاء محمد. فإذا يعني بدا عليك أن بدا على صاحبك الذي تتحدث معه أن الأمر ليس واضح أمامه، فتقول جاء محمد أبو عبد الله، يعني محمد هو أبو عبد الله، وأبو عبد الله هو محمد، فهو عطف بيان، وهو يكاد يكون مرادف للبدل، بمعنى أنه كل ما صح أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدل. فجاء محمد أبو عبد الله، لك أن تقول بأن محمد أبو عبد الله عطف بيان، أو تعربها بدلا، إلا في مسألتين سنتحدث عنهما إذا وصلنا إلى باب البدل. فعطف البيان يكون مرادفا للبدل، ولعل هذا من الأمور التي تشفع للمؤلف في عدم ذكره، لأنه استغنى بالبدل، لأن كل ما صح عطف بيان أن يعرب عطف بيان صح أن يعرب بدلا، إلا في مسألتين ذكرهما العلماء ونشير إليهما إن شاء الله إذا عرفنا باب البدل. فعطف البيان إذن هو التابع الجامد الذي يوضح متبوعه إن كان معرفة أو يخصصه إن كان نكرة. مسألة توضيح المعرفة هذه قضية متفق عليها. أما تخصيص النكرة فبعض العلماء يعني يشكك في مجيء عطف البيان من النكرة للنكرة، لكنه جاء ويحملون عليه قوله تعالى يسقى من ماء صديق، يسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيغه. فماء هنا وضحت نوعية هذا الماء بأنه صديق، فهو عطف بيان له وليس صفة وليس نعت له، لأن الماء غير يعني لأن الماء الصديد لا ليس صفة للماء، وإنما هو بيان لنوع هذا الماء أي الماء الذي هو الصديد. فصديد هنا يقال إنها عطف بيان وهما نكرتان. ولذلك قلت لكم إن عطف البيان لا بد فيه أن يتبع متبوعه في أن يتبع متبوعه السابق في 14، يعني في كل الأمور، يعني لا بد لعطف البيان أن يطابق المتبوع الذي قبله في الإعراب، فلا بد من رفعهما معا أو نصبهما معا أو جرهما معا. فقل جاء محمد أبو عبد الله، رأيت أبو عبد الله، رأيت محمدا أبا عبد الله، مررت بمحمد أبي عبد الله، ولا بد أن يطابقه في الإفراد والتثنية والجمع، لأنك إنما تريد أن توضحه، فلا يصح أن تقول جاء أبو عبد الله الرجال أو المحمدون. لابد إذا كان هذا مفرد أن يكون هذا مفرد كذلك ومثله التثنية والجمع، ولابد من التعريف أن يتطابق في التعريف والتنكير، والتعريف هو الكثير والمشهور والتنكير فيهما قليل، ولابد أيضا أن يتطابق في التذكير والتأنيث، فلا يصح أن تقول جاء محمد أم عبد الله، لأن هذا غير هذا، فلا بد من مطابقتهما. فعطف البيان إذن تابع جانب يوضح متبوعه إن كان معرفة ويخصصه إن كان نكرة، ولا بد من مطابقته لمنعوته كالنعت الحقيقي لمتبوعه كالنعت الحقيقي في 14، لا بد أن يطابقه في كل الأوجه. أما النوع الثاني من أنواع العطف فهو عطف النسق. عطف النسق ما هو؟ عطف النسق هو الذي يطلق عليه اسم العطف إذا أطلق، إذا قيل عطف عاطف ومعطوف فإنه ينصرف إلى عطف النسق فقط. عطف النسق هو ما هو؟ هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التسعة على قول أو العشرة على قول، هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة أو التسعة التي ذكرها المؤلف. هذه التوابع بصفة عامة، بصفة عامة لماذا سميت بالتوابع؟ أصل تسميتها بالتوابع كل أبواب التوابع الخمسة، أصل تسميتها بالتوابع هو أن لأن ما بعد لأن هذا التابع يوافق متبوعه ويتبعه في إعرابه، هذا هو الأصل. الأصل فيها أن هذا المتبوع أو هذا التابع يوافق الاسم الذي قبله الذي جاء تابعا له في إعرابه، وربما وافقه في أمور أخرى في تعريفه وتنكيره في تذكيره وتأنيثه في إفراده وتثنيته وجمعه، فسمي تابع لأنه تابعه من خلال اسمه يصلح لك المراد منه. لماذا سمي تابع؟ لأنه جاء تابعا لهذا الاسم الذي قبله، تبعه في أوجه مختلفة من أبرزها وأشهرها أوجه الإعراب، وقد يتبعه في الحكم أيضا. فإذا نظرتم إلى عطف النسق وهو الذي يتم بواسطة حروف العطف، وجدتم أن عطف النسق تارة أولا لا بد من قضية الموافقة في مسألة أو أوجه الإعراب، هذا لا شك فيه، ما سمي تابعا له في عطف النسق إلا وهو يابد أن يطابقه وأن يأخذ حكمه الإعرابي. جاء محمد وعلي، تقول في علي أنه معطوف، المعطوف يجب أن يتفق مع المعطوف عليه في حكمه لأنه عطف عليه بمعنى أنه أخذ حكمه. فتارة يتفق هذا التابع، أنا أتحدث عن باب عطف النسق لأننا فيه، تارة يتبع ويتفق مع متبوعه في الإعراب وفي الحكم أيضا، وتارة يتفقان في الإعراب لكن يختلفان في الحكم. فإذا قلت جاء محمد وعلي، الآن اتفقا فيهما معا أو في أحدهما؟ فيهما معا، فالإعراب واحد كلاهما مرفوع، والحكم واحد كلاهما حكمنا عليه بالمجيء، كلاهما حكمنا عليه بالمجيء. فإذا قلت الذي حضر محمد لا علي، الذي حضر محمد لا علي، اتفق الآن في ماذا؟ الإعراب لا بد منه، لكن هل اتفق في الحكم؟ لا، نحن حكمنا بمحمد بالحضور، وحكمنا لعلي بماذا؟ بعدم الحضور. حين تقول الذي حضر محمد لا علي، أو تقول ما حضر محمد بل علي، فهل اتفق الآن في الحكم؟ لن يتفق في الحكم، وإنما اتفق في الإعراب. فالمعطوف عطف نسق يعني يشمل ما كان ما اتفق مع متبوعه في حكمه وإعرابه، أو ما اتفق معه في حكمه أو في إعرابه فقط. ننظر إلى حروف العطف لكي نعرف منها، من عرضها، ما الحرف الذي يقتضي التشريك في الإعراب والحكم معا، والحروف التي تقتضي التشريك في الإعراب دون الحكم. يقول حروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما، مكتوبة في بعض النسخ وأما بعض الطبعات وهي خطأ، وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. حتى قيدها بقوله في بعض المواضع لأن حتى أنواع، حتى منها الابتدائية وهي ليست عاطفة، ومنها الناصبة للفعل المضارع وهي ليست عاطفة، ومنها العاطفة. فقال في بعض المواضع لأن حتى ليست في كل مواضعها عاطفة، وإنما تكون عاطفة حينما تقصد التشريك، ولا تكون كذلك، تكون جارة حينما يجر ما بعدها، وناصبة حينما ينصب ما بعدها، وتكون ابتدائية حينما أيضا يكون ما بعدها جملة كأنه جملة مستأنفة مرفوع. هذه الحروف المؤلف رحمه الله جعلها 10، وغيره من العلماء جعلوها 9. ما الحرف الذي فيه الخلاف؟ ما رأيكم؟ أي تفضل. نعم حتى، لا حتى ليس فيها خلاف، في صوت في الموضع الذي تكون فيه عاطفة متفق على أنها عاطفة ليس مختلف فيها، وإنما هي أنواع، فرق بين المختلف فيها والتي أنواع. حتى أنواع منها نوع عاطف متفق عليه، فهذه لا خلاف فيها. نعم. إما في الواقع هي التي مختلف فيها وأنكرها بعض العلماء، فالفارسي أنكر أن تكون عاطفة، وعبد القاهر الجرجاني يقول من عدها عاطفة فقد سها لأنها ليست من حروف العطف. طيب لماذا قالوا إنها ليست من حروف العطف؟ لأن إما في الواقع لا تستخدم حينما يظن أنها عاطفة إلا وهي مسبوقة بالواو، فيقولون الواقع أن العطف بالواو وليس بها، كما في قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء، تقول ادرس إما النحو وإما الفقه، جالس إما الشيخ فلان وإما أخبر حلقة، إما الشيخ فلان وإما الشيخ فلان، فإما لا تأتي حينما يظن أنها عاطفة إلا وهي مسبوقة بالواو. فلذلك العلماء يقولون إن من عدها عاطفة فقد سهى، والصحيح أن العطف بالواو، وأن إما هذه حرف تفصيل، إما حرف تفصيل والعطف بالواو، لأنك لا يمكن أن تأتي بإما بدون الواو، لو صح أن تأتي بإما بدون الواو ويكون ما قبلها تابعا لما بعدها لقيل إنها عاطفة، لكن ملازمتها للواو يجعل حكم العطف إنما هو للواو وليس لها. ولذلك لا تستغربوا حينما ترون أن حروف العطف في بعض الكتب 9 وليست 10 على إبعاد إما. هذه الحروف 10 التي أو 9 التي ذكرناها، إذا ألقيتم عليها نظرة، لو أخذنا مثال لكل واحد منها، الواو مثلا، الواو هذه نأخذها بالتدريج، الواو تدل على ماذا؟ الواو الأشهر فيها أنها تدل على، نعم، على مطلق الجمع، الواو تدل على مطلق الجمع فقط ولا تدل على ترتيب إلا من خلال السياق. فحينما تقول حضر محمد وعلي يعني أنك جمعت بينهما في حضور، لكن ليس بالضرورة أن محمد هو الذي حضر الأول وأن علي هو الذي حضر الثاني. لكن إذا قلت حضر محمد دخل محمد فعلي، هل هنا في ترتيب أو لا؟ واضح الترتيب. إذا قلت دخل محمد فعلي أي فعلي بعده، وإذا قلت دخل محمد ثم علي واضح بأنك تريد الترتيب. لكن إذا قلت دخل محمد مع علي فالواو لمطلق الجمع ولا تدل على الترتيب، ولذلك ينبغي يعني يصح أن تقول اختصم زيد وعمر أو تشارك زيد وعمر. هنا ليس أصلا يعني هنا ليس فيه ترتيب، ولا تستطيع أن تأتي فيه ترتيب، لأن الاختصام والتشارك يعني يفترض من الاثنين معا فليس فيه ترتيب، ولذلك لا يصح هنا أن تأتي بالفاء، لا يصح أن تقول اختصم زيد فعمر لأنها للترتيب. فامتناع الفاء هنا وصحة الواو هنا دليل على أن الواو لا تصلح للترتيب، ولذلك يصح وقد جاءت في آيات في القرآن ليست للترتيب وإنما قدم فيها المؤخر حكما. فيصح أن تقول صليت العصر والظهر، طبعا أنا صليت ماذا أولا؟ الظهر أولا قبل، لا شك في ذلك. أو تقول الصلوات الخمس وهي صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة الظهر، يجوز لك ذلك بلا حرج بالنسبة للواو لأنها لا تفيد الترتيب، وإنما الترتيب قد يفهم منها بقرينة أخرى. لكن لا يصح أن تقول صليت الظهر العصر فالظهر، لأن الفاء تقتضي الترتيب فلا بد أن تأتي بالأمور معها مرتبة. ولذلك جاء في القرآن يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أيهما الأول في الصلاة، السجود أو الركوع؟ الركوع مقدم على السجود، ومع ذلك واسجدي واركعي، فدليل على أن الواو لا تستخدم للترتيب وإنما تفيد مطلق الجمع. أما الفاء فإنها تفيد الترتيب والتعقيب. الترتيب أن الأول هذا وهذا هو الثاني، ثاني بعد الأول. أما التعقيب فهو أنه حصل بعده بدون مهلة بدون تراخي. فإن أردت التراخي والمهلة فإنك تستخدم ثم حينئذ. ولذلك فرق بين أن تقول دخل محمد فعلي أو دخل محمد ثم علي. دخل محمد فعلي فاقتضي أنهما متعاقبان ولا مهلة بينهما، ولكن دخل محمد ثم علي فيه مهلة. فالواو لمطلق الجمع والفاء للترتيب والتعقيد يعني بدون مهلة وبدون تراخي، وثم للترتيب والتراخي. أو ماذا تفيد؟ أو تفيد التخيير أو الإباحة أو الشك. ولك أن تقول إن جاءت بعد الطلب فهي تفيد التخيير أو الإباحة، وإن جاءت بعد الخبر فهي تفيد الشك. إذا قلت مثلا حضر محمد، من حضر؟ فقلت حضر محمد أو علي، هنا ليست بعد طلب وإنما بعد خبر. ماذا تفيد هنا؟ تفيد الشك لأنك لست متأكد من الحاضر، من الذي ألقى الدرس صباح هذا اليوم؟ تقول ألقى الدرس الشيخ فلان أو الشيخ فلان، أنت شاك في من ألقاه منهما. فإذا كانت بعد الخبر، ليس الخبر هو خبر مبتدأ، الخبر الذي هو ضد الطلب ضد الإنشاء، إذا كانت بعد الخبر فهي تفيد الشك. أما إذا كانت بعد الطلب فهي بعد الأمر أو النهي أو النحو، فهي تفيد إما التخيير وإما الإباحة. ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الإباحة أنت يعني يجوز لك الجمع بين الأمرين، أما التخيير فأنت مخير في واحد منهما. تقول مثلا أدرس النحو أو الفقه، أدرس النحو أو الفقه. هنا فيها تخيير، ولكن أصلح لأنه إباحة لأنه يجوز الجمع بينهما، يعني أدرس إما هذا وإما هذا، أو إن كان عندك طاقة تدرس الأمرين. لكن إذا قلت تزوج هندا أو أختها أو أختها تزوج هندا أو أختها. هنا تخير، هل يجوز الجمع؟ لا يجوز الجمع من باب شرعي، المدخل الشرعي أنه لا يصح الجمع بين المرأة وأختها. فحينما تقول تزوج هندا أو أختها فإنه تخير ولا ينبغي الجمع بينهما، وحينما تقول ادرس النحو أو الفقه جالس الحسن أو ابن سيرين كالمثال المشهور فإن المراد به الإباحة، يجوز لك هذا أو هذا. فإذا أو إن كانت بعد الطلب فهي للتخير أو الإباحة، وإن كانت بعد الخبر فهي للشك. أم هذه تسمى، يعني هي تفيد التعيين وتقع بعد همزة الاستفهام، تقول مثلا أحضر محمد أم علي، هي يطلب بها تعيين الحاضر منهما، أحضر محمد أم علي، أدرست النحو أم الفقه، فهي يطلب بها التعيين وهي تأتي بعد همزة الاستفهام. إن المؤلف تحدث عنها لأن صاحب الكتاب صاحب المثل رحمه الله ذكرها، ونحن قلنا إن الراجح أنها ليست عاطفة، والعطف إنما هو بالواو التي قبلها وهي حرف تفصيل، ومن جعلها عاطفة قال إنها موافقة لأوف الأحكام، فقل جالس إما الحسن وإما بن سيرين، تزوج إما هندا وإما أختها، وتقول حضر إما محمد وإما علي للشك إذا كانت بعد الخبر، فالذي يجعلها عاطفة يجعلها موافقة لأو في الأحكام، والذي يقول ليس كذلك والعطف إنما هو بالواو وهي حرف تفصيل. بل الحرف السابع إذا اعتبرنا إما هو بل، وهي للإضرار، ومعناه أن تجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، يعني أنك ذكرت شيئا ثم بدالك أنه ليس هو المقصود فأضربت عنه. ما معنى الإضراب؟ أي سكت عنه صرفت النظر عنه. فتقول مثلا ما جاء محمد بل علي، أنت تحدثت ما جاء محمد ثم أضربت عنه بالنسبة لهذا الحكم وأثبتت الحكم لمن بعده فقلت بل علي، ومثلها أيضا جاء محمد بل علي. الثامن لا، وهي تنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها. لا من خصائصها أنها تنفي عن ما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها. إذا قال لك مثلا حضر محمد أو حضر علي فقل لا، حضر أو الحاضر محمد لا علي، فهي تنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها، حضر محمد لا علي، يعني أنها تنفي الحضور ثبت لمحمد، فلا تنفي عن الاسم الذي بعدها ذلك الحكم الذي ثبت للاسم الذي قبلها. لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، ويعني ينبغي أن تستخدم بعد النفي وألا تدخل عليها الواو، يعني إما أن تستخدم بعد النفي أو النهي ولا ينبغي أن تدخل عليها الواو. فقل مثلا لا أحب الخسالة لكن المجتهدين، لا أحب المهملين لكن المجتهدين. ما المراد هنا؟ هي قررت الحكم السابق على ما قبلها وأثبتت ضده لما بعدها، فقررت عدم محبة المهملين ثم أثبتت ضده وهو محبة المجيدين أو المجتهدين. لا أحب المهملين لكن المجتهدين، أي لكن المجتهدين أحبهم أو هم الذين أحبهم. حتى وهي الحرف الأخير قلنا إنها ذكر عنها إنها في بعض المواضع لأن حتى ليست نوعا واحدا وإنما هي أنواع. فمنها حتى الجارة التي تستخدم حرف جر، كما في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فمطلع اسم مجرور بالكسرة أو بحتى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، فهي هنا كما ترون حرف جر. وحتى العاطفة تفيد التدريج والغاية، تفيد التدريج والغاية، أي أن ما بعدها التدريج أنه ينقضي شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية وهي النهاية. تقول مثلا وصل المتسابقون حتى كبار السن، وصل المتسابقون حتى كبار السن، يعني ماذا بقي؟ يعني ما عاد بقي أحد، كبار السن وصل، وصلت الحيوانات المتسابقة حتى السلاحف، يعني لا الغاية في البطء، ما عاد بقي أحد، مدام وصلت السلاحف إذن أغلق الباب لأنه قطعا لم يبقى شيء بعد ذلك. أو مثلا لما يفترض في الأنبياء من أن لهم خصوصية، تقول الموت يعني يوم يموت الناس كلهم حتى الأنبياء، يعني حتى الأنبياء غير مستثنين من الموت، فما بالك بمن هو أدنى منهم في المرتبة. فهي إذن تستخدم للتدريج، أي أنما بعد أنه الأمر ينقضي شيئا فشيئا، وللغاية أن الذي ما بعدها ينبغي أن يكون جزءا مما قبلها وغاية له، غاية له في العلوم مثل الأنبياء، أو غاية له في الضعف مثل قضية السلاحف أو نحو ذلك، المهم غاية في بطء أو سرعة أو علو أو انخفاض أو نحو ذلك. قلت إن حروف العطف يعني ليس من شأن حروف العطف كلها التشريك، أي أن يشترك ما بعدها في حكم ما قبلها، وإنما من شأنها أن يشترك في الإعراب، هذا لا شك فيه. أما الاشتراك في الحكم فإنه ثابت لبعضها كالواو حضر محمد وعلي، الفاء حضر محمد فعلي ثم علي ونحو ذلك، وقد يكون ما بعدها يعني مخالف ما قبلها بالحكم ضد التشريك تماما، مثل حضر محمد لا علي أو بل علي أو لكن علي. فإذا التشريك في الحكم ليس من خصائص كل حروف العطف، وإنما بعضها يثبت التشريك وبعضها يثبت ضد ذلك بالنسبة للحكم، أما بالنسبة للإعراب فلا بد فيها جميعها من ذلك، لا بد فيها جميعها من أن تثبت لما بعدها إعراب ما قبلها، فإن تخلف ذلك ما صار تابع ولا صار عطف حينئذ. لا بد في العطف ما سمي تابعا إلا لهذه التبعية التي في الإعراب، فإن لم تأتي التبعية في الإعراب يعني ما بقي لنا شيء، لأن حروف العطف كما ترون لا يشترط فيها ما يشترط في سابقتها من التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث أو نحو ذلك، يعني تقول حضر رجل وامرأة، الأول مذكر والثاني مؤنث، لا ليس مهم. فالشيء الذي لا بد منه هو قضية أوجه الإعراب، وهو الذي بسببه دخلت في دار التوابع، ولو لم تتبع في أوجه الإعراب لما سميت بالتوابع. طبعا من الأمور أيضا التي يعني ينبغي التنبيه لها أن العطف ليس من خصائص الأسماء، فكما أنك تقول حضر محمد وعلي تقول محمد يكتب ويأكل، فالعطف إذن يأتي في الأسماء ويأتي في الأفعال، ولا بد فيه من أن يكون السابع مطابقا للمتبوع في إعرابه، سواء عطفت اسما على اسم ينبغي أن يتطابق في الإعراب، أو عطفت فعلا على فعل فينبغي أن يتطابق في الإعراب أيضا. فكما أنك إذا قلت محمد يكتب فعل مضارع مرفوع ينبغي أن تقول ويأكل، إن قلت محمد لن يكتب وأردت أن تعطف عليه مماثل وتعطف عليه بالنص، وليس بالضرورة أن تعيد لن، محمد لن يكتب ويأكل، إذا أعدت أن صار النصب بلن صار النصب بها حينئذ، فإذا قلت محمد لن يكتب ويأتل، وكذلك في الجزم محمد لم يكتب ويأتل، محمد لم يكتب ويأتل، فإذا العطف ليس من خصائص الأسماء، وإنما قد يقع المعطوف اسما وقد يقع فعلا.
التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكثع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومروت بالقوم أجمعين.
باب التوكيد. التوكيد في اللغة ما هو؟ العطف في اللغة نسيت الإشارة إليه وإن كان واضح، وهو أن العطف هو الميل، يعني إن عطف إلى هذا الشيء مال عليه، وعطف فلان على فلان أي مال إليه وحاول أن يعني يشفق عليه ويبادله رحمة وشفقة وعطف، فهي من الميل. التوكيد لغة هو التوكيد لغة هو التقوية، ويستخدم بالواو وبالهمزة، فيصح أن تقول فيه التأكيد ويصح أن تقول فيه التوكيد. فإذا قلت التأكيد صار الفعل أكد، وإذا قلت فيه التوكيد صار الفعل وكد، أكد من التأكيد ووكد من التوكيد. والتوكيد نوعان أيضا، منه ما يسمى بالتوكيد اللفظي، ومنه ما يسمى بالتوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي ما هو؟ من خلال اسمه تستطيع أن تأتي بتعريفه أو أن تعرفه. التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ بنفسه مرة أو مرتين أو نحو ذلك. التوكيد اللفظي هو تكرير اللفظ وإعادته تكرير اللفظ وإعادته بنفسه مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك. أما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع، يؤتى به ليرفع احتمال السهو أو الخطأ أو التجوز في المتبوع، التابع الذي يؤتى به ليرفع احتمال السهو أو الخطأ أو التجوز في المرفوع في متبوعه. حينما تقول مثلا جاء الأمير، جاء الأمير، فإن خشيت أن يظن بأنك تقصد أتباع الأمير، حاشية الأمير أو نحو ذلك، وأردت أن تقطع بأنك تريد الأمير بشخصه، فإنك تأتي بأحد ألفاظ التوكيد لتزيل هذا الاحتمال الذي قد يقع في ذهن السامع، فتقول جاء الأمير نفسه. فإذا قلت جاء الأمير نفسه، هل بعد ذلك يصح أن يكون مرادك جاءت حاشيته؟ لا يصح. إذا قلت جاء الأمير نفسه أو جاء الأمير عينه، فإنه حينئذ لا ينبغي أن يكون المراد غير شخص الأمير بشخمه ولحمه، ولا يصح بعد هذا التوكيد أن يتطرق احتمال بأن المراد أتباعه أو حاشيته أو نحو ذلك. فهو إذن تابع يؤتى به ليرفع احتمال السهو أو الخطأ أو التجول بالنسبة للمتبوع، يعني لم تكن مخطئا ولم تكن ساهيا ولم تكن تقصد يعني من باب التجوز أو التوسع في اللفظ، وإنما أنت يعني تريد هذا اللفظ، تريد ما قلت يعني عن قصد وعن تصور تام. بالنسبة لألفاظ التوكيد، المؤلف هنا رحمه الله اقتصر على بعض ألفاظ التوكيد ولم يأتي بها كلها، وألفاظ التوكيد أوسع وأكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله. فألفاظ التوكيد الأصلية، لأن التوكيد له ألفاظ أصلية وله ألفاظ مقوية. مقوية لماذا؟ مقوية لألفاظ التوكيد أيضا، يعني ما يصلح نستخدم كلمة الدبل توكيد لأن لفظ غير عربي، وإنما يعني توكيد مضاعف، يعني تأتي بلفظ التوكيد ثم تتبعه بلفظ آخر لتوكيد التوكيد، وهي تسمى الألفاظ المقوية للتوكيد. الألفاظ الأصلية أو الأساسية أو الأساس للتوكيد هي سبعة ألفاظ، هي النفس، نفسه أو العين، عينه، وكلا، وكلتا أيضا للتوكيد والمؤلف لم يشر إليهما، وكل، وجميع، وعامة. وكل وجميع وعامة، تقول جاء القوم كلهم، أو جاء القوم جميعهم، أو جاء القوم عامتهم. فهذه الألفاظ الثلاثة متشابهة في الأحكام، وإن كانت تختلف عن بعضها في القلة والكثرة. فالنفس والعين أولا يؤكد بهما ماذا؟ يؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات، يؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات. يعني إذا نظرت الفرق بين النفس والعين وبين كل وجميع وعامة، وجدت أن النفس والعين يؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات نفسها، أما كل وجميع وعامة فإنما يؤكد بها لرفع احتمال البعضية. حينما تقول جاء القوم أو جاء الطلاب، فأنت تحتاج إلى كلمة كلهم لتؤكد على أنهم جاءوا جميعا، ولست لتؤكد أنهم هم نفس الطلاب ليس غيرهم. أما النفس والعين فهي يؤكد بها لرفع الاحتمال عن الذات، عن قصدك غير. فحينما تقول جاء محمد، لا صح أن تقول هنا جاء محمد كلهم، وإنما إذا خشيت أن يشك بأنه جاء شخص آخر غيره فتؤكد بشيء يرفع الاحتمال هنا، وهو النفس والعين، فتقول جاء محمد نفسه وعينه. طبعا لا بد من اشتمال ألفاظ التوكيد على ضمير يعود على المتقدم، على المؤكد، ويكون مطابقا له. جاء محمد نفسه، جاء الرجال أنفسهم، فلا بد من ضمير ولا بد من مطابقة هذا الضمير للمؤكد المتقدم. حينما تقول جاء الجيش تقول كله بالإفراد لأن الجيش لفظه مفرد، لكن جاء الطلاب كلهم بالجمع، بجمع الضمير، لأن اللفظ هنا يدل على الجمع. فألفاظ التوكيد الأصلية إذن هي سبعة: النفس والعين وكلا وكلتا، طبعا كلا للمذكر وكلتا للمؤنث، وكلا وكلتا إنما يؤتى بهما في قضية التثنية، يعني يؤكد مضمون التثنية ولا يشك فيه. حينما تقول جاء الرجلان، إذا أردت أن تؤكد أيضا أنهما فعلا اثنان يعني لا شك في ذلك، إنك تقول كلاهما، يعني الأمر غير محتمل الآن لأي شك في العدد. طيب تقوية التوكيد، الآن هذه هي ألفاظ التوكيد الأصلية. الألفاظ المقوية للتوكيد ما هي؟ هي كلمة أجمع، وإن كان بعضهم يعد أجمع من ألفاظ التوكيد الأصلية، والواقع أنها من ألفاظ التوكيد المقوية، ولذلك جاء قول تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أجمع الأصل فيها أنها تأتي مقوية بعد كل، وما اشتق منها يعني يناسب ما اختلاف كل. تقول جاءت القبيلة كلها جمعاء، جاء الرجال كلهم أجمعون، يعني تأتي بأجمع وجمعاء لكي يناسب حال المؤكد. ولك أيضا أن تستخدم أجمع وما مثلها كلفظ توكيد مباشر رأيتي بدون أن تستخدم قبلها كل. الأصل أن تسبق بكل وتأتي مقوية للتوكيد، لكنه لا مانع من أن يؤكد بها مباشرة، كما في قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فهي هنا جاءت مؤكدة توكيد مباشر دون أن تسبق بكل. كذلك من الأمور التي تتبع لتقوي الألفاظ التي ذكرها المؤلف، وهي أكتع وأبتع وأبصع: جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، يعني ما عاد فيه مجال إطلاقا للشك بعد كل هذه المؤكدات. أبتعون أكتعون أبصعون هي طبعا ألفاظ توكيد، ولكن لو حاولنا ننظر في معانيها، فالشيخ بن قاسم رحمه الله ذكر أن أكتع قد تكون مشتقة من الكتع وهو امتماع الجلد، وأن أبتع قد تكون مشتقة من البتع وهو طول العنق، وأن أبصع قد تكون مشتقة من البصع، والبصع هو تجمع العرق أو اجتماع العرق أو خروج العرق ونحو ذلك. طبعا من الأمور المهمة جدا في مسألة التوكيد أنه لا بد أن يتطابق المؤكد مع المؤكد في إعرابه، ومن هنا صار تابعا له. تقول: جاء القوم كلهم بالرفع، رأيت القوم كلهم، مررت بالقوم كلهم، جاء محمد نفسه، رأيت محمدا نفسه، مررت بمحمد نفسه، فلا بد من المطابقة بين التابع المؤكد والمتبوع المؤكد. الألفاظ التي ذكرها المؤلف كما قلت لكم اكتفى منها بالنفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وأضف لكم بعض الألفاظ من بعض الكتب، وهي كلا وكلتا بالنسبة للمثنى، وجميع وعامة، وإن كان التوكيد بجميع ليس كثيرا ولا التوكيد بعامة، وإنما استغنى كثيرا عنهما بالتوكيد بكل. لهذا خلاصة الحديث عن التوكيد. بالنسبة للتوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي كما تعلمون هو إعادة اللفظ وتكراره بعينه، سواء كان هذا المكرر جملة كما في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا من باب التوكيد اللفظي. ويغلب إذا كان جملة أن يعني يفصل بين أو أن تتبع بثم الجملة الأولى، وأن تقترن بالعاطف الذي هو ثم وهذا الكثير، كما في قوله تعالى: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أو كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وكذلك يعني كما أنه يكون جملة اسمية ويكون جملة فعلية، كذلك قد يكون لفظا واحدا، وهذا كثير، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من ذلك، فكما في قوله: نكاحها باطل باطل، وكما في قول الشاعر: فإياك إياك المراء. وأيضا قد يكون التوكيد اللفظي بالضمير، ولكنك إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل فينبغي أن تؤكده بضمير منفصل، كما تقول مثلا: قمت أنت وجلست أنت، أي من باب توكيده وتأكيد عليه. كذلك يعني أيضا قد يكون التوكيد بالحرف، ولكنه إذا أكد بالحرف فإنه ينبغي أن يعاد مع الحرف المؤكد ما ذكر مع الحرف المؤكد، ويقل أن تأتي بالحرف نفسه يعني مباشرة كما تقول إن ولكن تقول إن محمدا ويعني ينذر التوكيد أو يقل بالحرف مباشرة كما تقول الشاعر ولا لي لما بهم أبدا دواء، هذا يعتبر من التوكيد القليل. فالحاصل أن التوكيد اللفظي يعني بابه واسع، هو إعادة اللفظ وتكريره بنفسه بعينه سواء كان جملة أو كان فعلا أو كان اسما أو كان حرفا ونحو ذلك. هذا خلاصة الحديث في التوكيد بنوعيه، وبنوعه المعنوي ونوعه اللفظي. ويكون اللقاء القادم إن شاء الله حديث عن باب البدل، ثم نعرج على التفريق بينه وبين عاصم البيان. نلقي نظر فيما بقي من الوقت على بعض الأسئلة. ماذا عن درس النحو في الأسبوع القادم؟ بالنسبة ليوم السبت فأنا أعتذر عن الحضور لأنني خارج الرياض، ويعني لم أتمكن ولم أجد حد بالنسبة للعودة في يوم السبت وقت يتيح لحضور الدرس، وسأكون إن شاء الله موجود بالنسبة لدرس الأحد ودرس الاثنين بإذن الله، وسنحاول إن أمكن أن نأخذ أيضا درس إضافي في عصر يوم الأحد بإذن الله. وعندي سفر يعني لا أملك تأخيره في مساء يوم الاثنين إن شاء الله إلى خارج المملكة، فأعتذر عن يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكنت حريصا على الاستمرار معكم، ويعني جلوسي هذه المدة أيضا إنما هو تخطيا للوقت، وإلا فالزملاء يعني المشاركون سفرهم هذا اليوم، وأنا طلبت منهم التأجيل لكي أتمكن من زيادة حضور ثلاثة دروس أو أربعة، لنحاول إن شاء الله أن نكمل هذا، وإن لم نتمكن من إكماله لأي سبب فأنا أعدكم إن شاء الله بحول الله بعد العودة في الدرس الذي وعدت به أن نكمله في درسين أو ثلاثة، ثم نبدأ في الكتاب المختار للدرس. الأوجه الممكنة في مثل أكلت السمكة حتى رأسها، يعني كل الأوجه الثلاثة ممكنة، حتى رأسها على أنها حرف جر، أو حتى رأسها على أنها عاطفة لتفيد التدريج والغاية مثل يموت الناس حتى الأنبياء، وحتى رأسها على أنها ابتدائية أي حتى رأسها مرسول ويكون ما بعدها جملة مستقلة مبتدأ وخبر. نعم كيف اليوم؟ لا اليوم العصر ما في شيء. كلمة قاطبة هل هي من ألفاظ التوكيد لأنها تدل على الجمع؟ والله هي يعني تدل على ذلك، لكني ما يعني لا أعرف أنها من ألفاظ التوكيد، وما رأيت أن أحدا عدها من ألفاظ التوكيد. ما هو الأصح متنوع أو منوع وإصبع أو مصبع؟ هل كلها صحيحة؟ بالنسبة يعني متنوع أو منوع صحيحة لأن كل واحدة مأخوذة من فعل، تقول نوع هذه البضاعة فهي بضاعة منوعة، وتقول تنوع هذا الطعام فهو طعام متنوع، فمتنوع مأخوذة من الفعل تنوع، ومنوع مأخوذة من الفعل نوع، وكلاهما صحيحتان. أما إصبع فهي بالهمزة هذا الذي يعرفه، أما إن كان فيها لغة بالميم مصبع فأنا لا أعرف ذلك.
والآن إليكم الدرس الرابع عشر.
فقد أنهينا الحديث عن التوابع باستثناء السابع الأخير وهو البدل، ولا نريد أن نقف طويلا مع ما مر، ونريد أن نستحث الخطى ونسعى إلى الاختصار قليلا أسوة بالمؤلف، لعلنا نتمكن من إكمال شرح المتن بعون الله وتوفيقه. أود الإشارة فيما مضى إلى أنني حينما تحدثت عن التوكيد وذكرت أنه نوعان، التوكيد المعنوي وألفاظه هي الألفاظ السبعة وما يقويها، والتوكيد اللفظي وهو أنه إعادة اللفظ أو إعادة إما بلفظه أو بمرادفه، إعادة الكلام إما بلفظه أو بمرادفه، سواء كان هذا المعاد جملة أو اسما أو فعلا أو حرفا، فلك أن تعيده بلفظه فتقول مثلا جلس محمد، أو بمرادفه كما لو قلت جلس قعد محمد ونحو ذلك. وذكرت أن التوكيد اللفظي حينما يكون بإعادة الحرف، فأود أن أنبه هنا إلى أن الحروف في هذا الباب نوعان، حروف الجواب مثل نعم ولا ونحو ذلك يعني يمكن أن تعاد بلفظها دون أي قيد أو شرط، فتقول نعم نعم أو بلى بلى أو لا لا ونحو ذلك. أما سائر الحروف الأخرى فلا بد فيها من أن يفصل بينها عند الإعادة، فإذا أردت أن تؤكد بإن مثلا فيحسن ألا تأتي بهما متواليتين، فلا تقول إن ولام الجر مثلا، لا تقل لي. ولذلك حكموا بالندرة أو السلة على الشاعر الذي قال ولا للما بهم أبدا دواء، والذي قال إن الكريم، لأنه يحسن في التوكيد اللفظي بإعادة الحرف أن يفصل بينه وبين أخيه، وأن يعاد مع لفظ مع الحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد أيضا، ما اتصل بالمؤكد، فإذا قلت إنكم يحسن أن تعيد تقول إنكم وهكذا. فإذا هذا ما أردت التنبيه عليه، فهو أن الحروف عند التوكيد اللفظي نوعان، حروف الجواب لا شرط لها، أما حروف غير الجواب فعند إعادتها من باب التوكيد اللفظي يحسن الفصل ويحسن أن تعيد مع الحرف ما سبق مع المؤكد. نبدأ الآن فيما وقفنا عليه وهو باب البدل. وقبل البدء أود أن أستأذنكم في أن نأخذ درسا إضافيا عصر هذا اليوم، أسوة بعصر الأحد الماضي، وهو الدرس الإضافي الأخير، يعني لن يتكرر إن كنتم تخشون أن يكون في التكرار مشقة، فنستنيحكم عذرا في درس إضافي عصر هذا اليوم، وليكن إن شاء الله حتى نعطيكم فرصة للراحة في الخامسة أو في الخامسة والنصف، أيهما أولى؟ الخامسة حتى يكون في فترة استراحة بعد العصر. إذا نبدأ في الخامسة إن شاء الله تعالى، ونبدأ الآن في باب البدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. تقول نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه.
باب البدل. البدل هو الباب الأخير من أبواب التوابع، والبدل في اللغة هو العوض، فقل أخذت هذا بدل هذا أي عوضا منه. وفي الاصطلاح هو التابع المقصود في الحكم بلا واسطة، هو التابع المقصود في الحكم بلا واسطة. وهذا التعريف روعيت فيه بعض العبارات التي تخرج ما عداه من التوابع، فإذا قلت التابع دخلت كل التوابع، فإذا قلت المقصود في الحكم فإنه حينئذ يخرج بعض التوابع التي ليست مقصودة في الحكم كعطف البيان مثلا والتوكيد، فإنها ليست مقصودة وإنما جيء بها للتقوية فقط، وإلا المقصود الأول الذي هو المتبوع. أما البدل فإن السابع هو المقصود، أصل البدل البدل هو المقصود، واللفظ المبدل منه كأنه ألغي ونسخ بهذا البدل الجديد، وإلا ما فائدة البدل؟ أنت لم تأتي بالبدل إلا لأنك يعني أردت أن تأتي بلفظ ترى أنه أدق أو أشمل من اللفظ الأول فجئت به كأنك تريد أن تستغني به عنه. ولذلك فإن البدل يقولون فيه إنه على نية إحلال الثاني محل الأول، بمعنى أنك لو أحللت الثاني محل الأول واكتفيت بالثاني لصح الكلام، لأن الثاني هو المقصود عندك وهو المهم، الثاني هو المقصود عندك وهو المهم. فمثلا في قول إذا قلت مثلا أعجبني زيد ثم أردت أن تبين ما الذي أعجبك فيه فقلت علمه، فالمقصود عندك هو العلم وليس كل زيد، ولذلك أنت استدركت لما قلت أعجبني زيد فخشيت أن يفهم أنك معجب بكل شيء في زيد، فأردت أن تحدد أن إعجابك مقصور على علمه فقط، ومن هنا كان البدل هو المقصود. أما المبدل منه فكأنه نسخ بالبدل بخلاف عطف البيان والتوكيد. عطف البيان والتوكيد المقصود هو الأول ولكن جيء بالثاني لتقويته وتوكيده فقط. فأنت حينما تقول في تعريف البدل أنه التابع المقصود في الحكم لتخرج به بعض التوابع، وحينما تقول بلا واسطة لتخرج به ماذا من التوابع؟ حينما تقول بلا واسطة لتخرج به لتخرج به عطف النسق، فإن عطف النسق تابع بواسطة حرف من حروف العطف، بدون حرف من حروف العطف لا يسمى عطف نسق، فعطف النسق تابع بواسطة. أما البدل فإنه تابع بلا واسطة. طبعا البدل كما تعلمون من التوابع، والتوابع من أخص خصائصها أن التابع يتبع ما قبله في إعرابه، فلذلك البدل يتبع المبدل منه في حركات الإعراب كلها، ولا يشترط في البدل تعريفا أو تنكيرا، فيعني يمكن أن يكون نكرتين ويمكن أن يكون معرفتين، فلا يعني شرط للتعريف والتنكير في البدل. وأنواع البدل قال وهي والبدل أربعة أقسام أو أربعة أنواع، ومن العلماء من يقول إن البدل ستة أنواع. الأول كما ذكر المؤلف هنا بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء وهو الذي يسمى أحيانا بدل الكل من الكل، وربما يفر بعض العلماء من كلمة الكل من الكل إلى كلمة الشيء من الشيء، لأن الكل من الكل لأن إدخال الألف واللام على كلمة كل وبعض فيه كلام عند بعض النحاة عند بعض العلماء، وبعضهم يقول إنه غير جائز في اللغة، ولكني رأيته مستعملا منذ القدم، رأيته عند كبار العلماء كالزجاج وغيره، بل إن الشيخ محمد عبد الخالق عظيم رحمه الله أثبت في شواهد سمعتها منه وفاتني تسجيلها شواهد عربية قديمة ومنها جاهلية أنه ثابت في اللغة دخول ال على كل وبعض، وأنه استعمال فصيح وليس استعمالا غير فصيح. فلا حرج إذن أن تقول إنه بدل الشيء من الشيء أو بدل الكل من الكل، هذا هو النوع الأول بدل الكل من الكل. والنوع الثاني طبعا بدل الكل من الكل، مثاله ما هو؟ أو بدل الكل من الكل ما يراد به؟ هو يراد به البدل المطابق، يعني أن يكون الأول هو الثاني والثاني هو الأول، يعني ليس الثاني أقل من الأول بأي شيء، وإنما هو عينه. كما إذا قلت جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك ورأيت زيدا أخاك ومررت بزيد أخيك، أو البيت الذي أقسم بالله أبو حفص عمر مر معنا هناك أننا أعربنا في أبو حفص عمر قلنا إنه أصبيان، وهنا نقول إنه بدل. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن عطف البيان يتداخل مع بدل الكل من الكل فقط، ليس مع كل أنواع البدل. عطف البيان القاعدة التي يقولون فيها كل ما صح أن يعرب عطف بيان صح أن يعرب بدلا، إنما يراد بها بدل كل من كل أو بدل الشيء من الشيء. أما بدل الاشتمال أو بدل الجزء أو بدل البعض من الكل أو نحو ذلك فهي لا تدخل في عطف البيان. الذي نوع اتفق مع عطف البيان هو بدل الكل من الكل. وذكرت لكم أيضا أن هذه القاعدة مشهورة أن كل ما صح أن يعرب عطف بيان صح أن يعرب بدلا أنه يستثنى منها بعض المسائل، ووعدت ببيانها في هذا الدرس. ولعل ما دمنا بصدد الحديث عن النوع الأول وهو بدل الكل من الكل وهو الذي يتداخل مع عطف البيان، أن نشير إلى المسائل التي لا يصح فيها أو يتعين فيها أن يعرب عطف البيان عطف بيان ولا يصح أن يعرب بدلا. إذا قلت مثلا جاء زيد أخوك أبو حفص عمر، فهذا إن قلت عطف بيان صحيح، وإن قلت بدل فهو صحيح، وإن كان هناك خليط وإن كان هناك خلاف دقيق من حيث المعنى. فنحن قلنا إن عطف البيان المتبوع هو المقصود في الحكم، وأن العطف للإيضاح، أما البدل فإنه ليس كذلك، وإنما البدل هو المقصود بالحكم والمتبوع كأنه منسوخ. هذا من حيث المعنى، لكن من حيث الشكل والهيئة يعني يصح أن تقول إذا قلت جاء محمد أخوك أن تعرب هذا عطف الأخير عطف بيان أو أن تعربه بدلا، إلا في مسألتين أو أكثر من مسألتين بعض العلماء يجعلهما أكثر، لكن فيه ضابط معين. الضابط الذي يتعين بسببه في عطف البيان أن يعرب عطف بيان ولا يصح أن يخرج البدل، إذا لم يمكن إحلال الثاني محل الأول. البدل كما تعلمون هو على نية إحلال الثاني محل الأول، بمعنى أنك لو استغنيت بالثاني عن الأول لصح الكلام، هذا هو البدل أصله. فإذا جاء معنا تابع لا يصح فيه أن تحل الثاني محل الأول، فإنه حينئذ يكون عطف بيان ولا يصح أن يعرض بدلا. قلنا بأن البيت المشهور أقسم بالله أبو حفص عمر أن عمر يصح أن يعرض بدلا ويصح أن يعرض عطف بيان. لماذا؟ لأنك لو حذفت أبو حفص وقلت أقسم بالله عمر فصح الكلام. فإذا إذا صح أن يحذف الأول ويبقى الثاني جاز أن يعرب هذا اللفظ إما بدل أو عطف بيان. فإن كان لا يصح أن يحذف الأول لأي مانع من الموانع فإنه لا يجوز أن يعرب الثاني حينئذ بدل، وإنما يجب أن يعرب عطف بيان. وهذه هي الصورة التي لا يتناوب فيها البدل وعطف البيان. فقاعدتها العامة أن لا يصح إحلال الثاني محل الأول. من أمثلتها قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. أين عطف البيان هنا؟ نعم، كلمة بشر الآن هي عطف بيان. عطف بيان لماذا؟ للبكري، أصله يقول أنا ابن ذلك الشخص الذي ترك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، أي أنني سرعته وجندلته وجعلت الطير ترقبه لكي تأكل من جيفته أو من جثته. أنا ابن التارك البكري بشر، فالبكري هو بشر وبشر هو البكري. فإذا جئت تعرف طبعا التارك مضاف والبكري مضاف إليه، وبشر عطف بيان للبكري لأن بشر هو البكري والبكري هو بشر. فهنا بشر يتعين أن تكون عطف بيان. لماذا؟ لا يصح أن تعرب بدلا. لماذا؟ لأن البدل لا يصح أن يعرب إلا أن يجوز أن تحذف الذي قبله. فلو حذفنا البكري وأحللنا بشر محله فصار البيت أنا بن التارك بشر، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ نعم لا ليس هذا هو، يعني فيه مانع آخر. نعم نعم لا هو صحيح، هو يقول أنا ابن التارك بشر الذي هو البكري، البكري هو بشر وبشر وبشر هو البكري، فمن حيث المعنى صحيح أن يقول أنا ابن التارك البكري أو يقول أنا ابن التارك بشر أو يقول أنا ابن التارك البكري بشر، المعنى صحيح لأن البكري مثل أبو حفص وبشر مثل عمر لا فرق، فمن حيث المعنى صحيح، لكن في شيء من حيث الصناعة النحوية يمتنع. تفضل. نعم نعم أيهما المضاف؟ لا بشر المضاف إليه الآن. طيب ما لماذا امتنع؟ لا ليس كذلك، هو علم بشر ليس نكرة. لا فيه علة أخرى لم يعرفها إلا من هو حديث عهد بباب الإضافة، الذي حديث منكم عهد بباب الإضافة اللفظية بالذات يمكن أن يجيب. نعم لا ليس هذا في باب الإضافة. نعم لا ليس هذا في باب الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية تختص أولا، تعرفون أنتم أنه عند الإضافة يجب أن تحذف الألف واللام من المضاف إليه، فإذا قلت هذا الكتاب إذا أضفته قلت هذا كتاب محمد يجب أن أحذف الألف واللام من المضاف الذي هو الكتاب، إلا في باب الإضافة اللفظية التي يكون المضاف فيها اسم فاعل أو نحوه، فإنه لا مانع من أن تدخل الألف واللام على المضاف، أي من أن تبقى الألف واللام في المضاف مع إضافته، لكن بشروط. من ضمن الشروط أن يكون المضاف إليه بألف، فإن كان المضاف إليه فيه ألف صح أن يكون المضاف فيه ألف، صح أن يكون المضاف فيه ألف. تقول رأيت الرجل الطويل الشعري، الطويل الشعر، الطويل مضاف الشعر مضاف إليه، كلاهما فيه ألف، إذا صار كلاهما فيه ألف صح أن تدخل ألف المضاف في المضاف. أما لا يصح أن تقول الطويل شعر لأن تبقيها في المضاف وتحدثها من المضاف إليه. فأنا ابن التارك البكري، التارك البكري صح إضافة التارك وهو فيه ألف إلى البكري لأن فيه ألف، فإذا حذفنا البكري صار التارك مضاف إلى بشر، وبشر ليس فيه أل، إذن لا يصح، لا يصح أن يكون المضاف أن يقترن المضاف بأل في باب الإضافة اللفظية إلا في مواضع، منها أن يكون المضاف إليه بأل، فإن كان المضاف إليه ليس بأل كما في صورة أنا ابن التارك بشر فإنه لا يصح، إذن امتنع إحلال الثاني الذي هو بشر، محل الأول الذي هو البكري لأن هذا فيه أل وهذا ليس فيه أل، فتعين حينئذ أن يعرب بشر عقد بيان ولا يصح أن يعرب بدلا. واضح؟ هذا مثال. مثال آخر يمثلون بقول الشاعر أيا أخوينا عبد شمس ونوفلة، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلة، هنا عبد شمس ونوفل عطف بيان لأخوين، من هم؟ من الأخوين المقصودين هنا؟ أي أخوين عبد شمس ونوفل، بيان للأخوين لأنهما غير معروفين، فعبد شمس ونوفل هنا هل يصح أن يعرب بدل؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه يمتنع أن يحل محل الأول، فلو حدثت أخوين وقلت أيا عبد شمس ونوفل لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنك إذا قلت أيا عبد شمس ونوفل لزمك أن تقول ونوفل، لأن المنادى إذا كان مفردا بني على الضم وما عطف عليه يأخذ، يعني يأخذ نفس الحكم، فعبد شمس مضاف منصوب ونوفل مفرد ينبغي أن تقول ونوفل، ولأنك قلت ونوفل أصبح لا يصح هذا أن يتقدم وهو منصوب ولا تستطيع أن تغير في البيت، فامتنع إذن إحلال الثاني محل الأول بسبب مانع نحوي، فتعين أن يعرب عطفيان ولا يصح أن يعرب بدلا. ربما لو حاولنا أن نستعرض لوجدنا أمثلة كثيرة، لكن القاعدة أنه يتعين أن يعرب عطف بيان حينما لا يصح إحلال الثاني محل الأول. فإن صح إحلال الثاني محل الأول جاز أن يعرب عطف بيان وجاز أن يعرب بدل، ونكتفي بهذا. فالنوع الأول هو بدل الكل من الكل، أو بدل الشيء من الشيء، وهو متداخل مع عطف البيان. فكل ما صح أن يعرب بدل عطف بيان صح أن يعرب بدل كل من كل إلا ما أشرت إليه. والنوع الثاني في كلام المؤلف بدل البعض من الكل. بدل البعض من الكل طبعا ضابطه أن يكون البدل جزء من المبدل منه. ضابط بدل البعض من الكل أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان هذا الجزء هو القليل أو مساوي أو كثير. كما إذا قلت أكلت الرغيف ربعه، الآن الجزء قليل، أو نصفه الجزء مساوي، أو ثلثاه الجزء أكثر، كلاهما أو كلا الثلاثة، كل الثلاثة جائزة بلا حرج. فالنوع الثاني هو بدل البعض من الكل، وهو يسمى وهو ما كان فيه البدل جزء من المبدل منه. النوع الثالث بدل الاشتمال. وبدل الاشتمال ضابطه هو ما كان فيه بين البدل والمبدل منه علاقة وملابسة بغير الجزئية أو الكلية، لأنه لو كان فيه علاقة بالجزئية لصار النوع الثاني وهو بدل بعض من الكل، وإنما أن يصير بينهما أي ملابسة أو أي علاقة، كما في قولك أعجبني زيد علمه، وكما في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هم سألوا عن ماذا؟ لم يسألوا عن الشهر الحرام بكل أحكامه، وإنما سألوا عن قضية واحدة في الشهر الحرام وهي القتال فيه فقط. ومن هنا قلنا إن البدل على نية إحلال الثاني محل الأول، لأن الثاني هو المقصود، مقصودهم هو القتال في الشهر الحرام وليس مقصودهم أي قضية من قضايا الشهر الحرام الأخرى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال هنا قتال فيه بدل اشتمال من الشهر الحرام، لأن بينهما علاقة ملابسة وعلاقة ملابسة وصلة بغير الكلية أو الجزئية. طبعا لا بد فيه كما تلحظون هنا من قضية من الضمير، كما في قوله قتال فيه أو قولك أعجبني زيد علمه أو نحو ذلك. النوع الرابع بدل الغلط، وقلت لكم إن بعض العلماء يجعلها أنواع ستة، لأنه يجعل بدل الغلط هذا ثلاثة أنواع: بدل الغلط أو بدل نسيان أو بدل إضرار. وهما في الواقع يعني جعلهما نوع واحد كافي، لأن المثال واحد للجميع، لكن يختلف باختلاف نيتك أنت، هل أنت غلط سهوت أو أنت أخطأت أو أنت أضربت إضراب نهائي صرفت النظر عنه. فالمثال واحد لكن يتنوع باختلاف نية المتحدث نفسه. نحن كما إذا قلت مثلا سافرت على سيارة قطار، يعني أنت قلت سافرت على سيارة فتبين أنك يعني نسيت وأنك لم تسافر هذه المرة على سيارة، إنما سافرت على قطار، فرأسا انتقلت من السيارة وأبدلتها بالواقع الصحيح وهو القطار. هذا يسمى بدل إضراب، أي أنك أضربت عن الأول إلى الثاني. وبدل غلط أنك غلطت فذكرت الأول وأنت تريد الثاني. أو بدل نسيان أنك نسيت، كنت تتصور أنك سافرت على سيارة ولكن تذكرت أنك سافرت على قطار. أو كما إذا قلت مثلا رأيت محمدا خالدا، فتبين لك فعلا أنك لم ترى محمد وإنما رأيت خالد ونحو ذلك. يعني فهذا يعني هذا البدل يجعل المبدل منه في حكم المتروك والمسكوت عنه، وإنما هو فقط ربما كان سبق لسان أو نسيان أو خطأ أو نحو ذلك، وإنما المقصود هو الأخير، فهذا هو بدل الإضرار أو بدل الغلط. هذه أنواع البدل الأربعة والحديث عنه، وهو وأيضا الفرق بينه أو بين نوعه الأول وهو بدل الكل من الكل، بينه وبين عطف البيان. هذا لسان.
باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف المكان والزمان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
هذه أبواب المنصوبات سردها المؤلف هنا، وسيحاول أن يتحدث عن كل واحد منها بحديث موجز، كما ذكر المرفوعات وتحدث عنها بحديث موجز. نستعرض المنصوبات الآن لننظر هل بقي منها شيء أو أنه قرر شيئا أو نحو ذلك. الأول هو المفعول به، والثاني هو المصدر طبعا ويريد به المفعول المطلق، والثالث هو ظرف الزمان، والرابع ظرف المكان، والخامس الحال، والسادس التمييز، والسابع المستثنى، والثامن اسم لا. هنا نقف. اسم لا لو نظرت وجدت أنه يدخل في إن وأخواتها، لأننا ذكرنا أن باب إن وأخواتها من العلماء من يعدها ستة، ومنهم من يعدها سبعة بإدخال لا لأنها تعمل نفس العمل، ومن العلماء من يعدها ثمانية بإدخال عسى إذا اتصل بها ضمير النص أيضا بالذات. فاسم لا يعني لو أدخلت مع إن وأخواتها لكان الأمر صحيح. والمنادى طبعا المنادى في بعض صوره، والمفعول من أجله وهو الذي يسمى بالمفعول له والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع المنصوب. طبعا في خبر كان وأخواتها يعني لو سرنا على طريقته في إفراد لا النافية للجنس لا أفردنا ما الحجازية ولا ولا وإن المشبهات ليس أيضا تستحق أن تفرد، وأيضا ممكن أن تفرد خبر أفعال المقاربة إن كان نصبه تقديري على المحل لأنه جملة، بل بقي أيضا مفعول ظن وأخواتها لكنه ربما تركها استغناء بقوله المفعول به، لأن المفعول به يعني ربما دخل تحته المفعولان في باب ظن وأخواتها. والتابع المنصوب هو أربعة أشياء: النعت والعطف. طبعا نقول إنها خمسة أشياء لأن العطف نوعان: عطف البيان وعطف النثر، والتوكيد والبدل. هذه الأبواب يعني سنبدأ بأخذها واحدا واحدا